وإنما السياسة أحيانا تقضي بأن مثلا يسن قانون، هذا القانون يحد من أفرض من العبادات المعينة، من اعتقاد عقيدة معينة، هذا لأجل سياسة، يعني علاقات دول، سياسة يعني أقصد بعلاقات دول، أو مصلحة، يعني مصلحة البلد وجدوها، أو مصلحة أشخاص، مصلحة الحاكمين تفرض ذلك. أما الإسلام، الإسلام في قانونه يأخذ هذه الأمور الثلاثة كلها، يركز أولا على المعارف والعقائد، لا بد أن يكون المجتمع عقيدته عقيدة صالحة، معارفه معارف حقة، وكذلك أعماله في قسميها العبادات الروحيات وما يتوجه به هذا الإنسان هذا الفرد في المجتمع تجاه العقيدة، بلحاظ العبادة عبادته، وبلحاظ المعاملات أعماله، والأمر الثالث الأخلاق والسلوكيات التي تنطلق من تلك العقيدة. ولهذا نجد بأن الإسلام مقصده هذا من المجتمع والاجتماع الإسلامي المدني، مقصده أن يحقق صلاح المجتمع. صلاح المجتمع طبعا صلاح الأفراد سوف يحصل، وبالتالي سوف إذا حصل صلاح المجتمع، المجتمع نفسه سيساعد على صلاح الأفراد بسرعة، ويفسح المجال أكثر لتكامل الأفراد وتكامل الإنسان، وفتح الباب لهذا الإنسان أن يحقق الغاية والهدف الذي خلق من أجله وهو التكامل. الله خلق نعم الإنسان ويريد أن يدخل الجنة، الله يريد الخير لهذا الإنسان، وأفضل صورة وجدها المشرع الإسلامي، أفضل صورة وأسرع صورة لصلاح هذا الإنسان أن يتكون مجتمع، مجتمع صالح من خلاله يكون هناك صلاح لهذا الإنسان. في هذا المجتمع يؤكد على العقيدة، إذا انتشر، إذا كان رب المجتمع الإسلامي مدبره ومديره يدعو إلى العقيدة الحق العقيدة الصالحة، طبيعي عنده قدرات وعنده إمكانيات وعنده ثقافة، ويستطيع أن يصيغ أدمغة الناس وأذهان الناس بحسب ما يحقق له هذا الغرض الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأعمال الناس وبأخلاقهم. يمكن أن يقول قائل، كيف تقولون بأن المجتمع الإسلامي المدني عنده قدرة أفضل من المجتمع المادي المدني، يعني أفضل من الكسروية والقيصرية والطغاة وكذا، مع أن الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله لم تلبث إلا يسيرا، إلا مدة قصيرة، عمرها 10 سنين ثم انتهت، وعادت الحياة إلى قيصرية وكسروية، يعني رجعت الأمور كما هو في الأنظمة التي هي في خارج دائرة الإسلام. يعني هذا يدلل على عدم صلاحية النظرية الإسلامية، أو عدم صلاحية ما يدعو إليه الإسلام، يعني الإسلام ما عنده قدرة أن يحتفظ بهكذا مجتمع إسلامي عمره 10 سنين ما استطاع أن يحتفظ به، وولى ذلك المجتمع وحل محله مجتمع لا يختلف إذا لم يكن يتفوق على مجتمع الأقاصرة والأكاسرة، هو لا يختلف عن أولئك، خلافات وجدناها قيصرية كسروية، بل وجدناها أكثر من ذلك، قد تجد في بلاد كسرى أو قيصر شيء من العدالة شيء من الإنصاف، أما في بلاد المسلمين في الخلافات المسلمة خلفاء المسلمين وجدنا عندهم أردى وأخس أنواع الظلم، يعني تفننوا في الظلم وتفننوا في الجور على رعاياهم وعلى أفراد نعم شعوبهم. الجواب أن الانحراف الذي حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سحب البساط من تلك الدولة وهو الذي قوض أركان تلك الدولة. احنا نتحدث عن مشروع إسلامي إلهي، ما نتحدث عن مشروع إسلامي نعم بدايته كانت قيادة معصومة وهي النبي صلى الله عليه وآله، ثم يأتي من هب ودب ويقول أنا أمثل الإسلام. نحن عندما نتحدث نقول أن المجتمع الإسلامي الإلهي المدني الذي الله سبحانه وتعالى أراد له وهو الذي سن قوانينه، هذا المجتمع طبيعي الله سبحانه وتعالى هو اللي حدد قادة هذا المجتمع. وإذا ما كانت القيادة بيد أولئك الذين عينهم الله سبحانه وتعالى، هنا يأتي إشكال. أما أن الناس لم يمتثلوا ولم يلتزموا بما قاله النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال الإمام الخليفة الولي من بعدي الوصي، القيادة الإلهية التي عينها الله سبحانه وتعالى من بعدي هي علي بن أبي طالب. يعني بعبارة أوضح، إذا أردتم مجتمعا إسلاميا كالمجتمع الذي بنيته أنا في المدينة، فعليكم أن تسلموا قيادة أموركم إلى الوصي، إلى من أعينه، إلى علي بن أبي طالب. أما أن الأمة تسكت أو أنها لا تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ويأتي غير علي ويستلم زمام الخلافة زمام القيادة ثم تلقي باللائمة وبالإشكال على الإسلام، الإسلام إنما يتحمل الإشكال، الإسلام إنما يقول أنا نعم فاشل أو كذا، إذا كانت قيادته المعينة من قبل الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا علاقة له بأي قيادة لم يعينها رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه، فلا إشكال على الإسلام. ولهذا تعالوا إلى دولة علي عليه السلام، تلك الدولة التي عاشت 4 سنين و6 أشهر مع ما فيها، مع التركة الثقيلة التي جاءت لعلي في حدود 25 سنة، استلم علي تركة ثقيلة، ولو أتيح له المجال ولو رفعت له الوسادة أو ثنيت له الوسادة كما يقال، لأعاد المجتمع الإسلامي المحمدي المدني لأعاده إلى الحياة ثانية، ولكن لم يعطى مجال. يعني خلال هذه السنين 4 شغل بأبي هو وأمي 4 حروب أو 3 حروب، وكان يخطط لحرب رابعة، شغل بحرب الجمل ثم صفين ثم النهروان، وقبل أن يقتل بأسبوع كان قد أرسل جيش إلى معسكر النخيلة قوامه 12,000 كدفعة أولى مقدمة الجيش، حتى يعود إلى قتال معاوية من جديد، حتى يعود إلى معركة الصفين الثانية. ولكن ما دارت الجمعة إلا وقد ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فلا إشكال على الإسلام من هذه الجهة، من جهة أنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمجتمعه الإسلامي الذي كونه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القيادة التي أوصى النبي إليها لم تستلم قيادة المجتمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الغاية التي يهدف المجتمع المادي إليها ما هي؟ وما هي غاية المجتمع الإسلامي؟ المجتمع المادي، يعني انظروا إلى الدول المادية، ما هي غايتها في هذه الحياة؟ تأملوا، غايتها التمتع بملذات الحياة مو أكثر. يعني أي دولة من الدول خذها وقل أنت يا رئيس الدولة ما هي غايتك؟ غايته كمال الإنسان، أن يكون الإنسان كامل يعني؟ غايته صلاح الإنسان، غايته أن يصل الإنسان إلى صلاحه، لا، غايته أن يستطيع الإنسان إذا كان حاكم عادل طبعا، غايته أن يستطيع الإنسان أن يتمتع بملذات هذه الحياة بقدر ما يمكنه، بقدر ما عنده يعني، بس مو أكثر من ذلك. يعني غاية واقعا هابطة جدا ودنيئة جدا، ولا يمكن أن يعيش لأجلها إنسان. يعني يكفي أن يفكر الإنسان المادي في هاي الغاية من مجتمعه من دولته فينتفض على نفسه وينتفض على عقيدته وعلى وضعه ويبحث عن دين يخلصه من هذه الورطة. واقع الورطة أن الله سبحانه وتعالى يخلق إنسان والإنسان فقط غايته في الحياة أن يأكل ويشرب، وما الفرق إذن بينه وبين الحيوانات؟ قل ليش ما خلاه حيوان؟ لماذا لم يجعله حيوان؟ لماذا جعله إنسان؟ قل لو جعله حيوان نفس الشيء، ما أكو فرق يعني. يعني لو فكرتم جيدا لا فرق بين أن يكون هذا المخلوق إنسان وحيوان، إذا كان القصد أنه يأكل ويشرب ويأكل ويشرب، هذا يأكل ويشرب وذاك يأكل، بينما الحيوان أفضل يأكل ويشرب وما عنده اعتداء، يعني إذا شبع شبع خلاص. الإنسان لا، إذا شبع أيضا ما يقف، يحاول أن يهيمن يغصب هذا مع أنه شبعان، مع أن بطنه شبعان، مع أن رصيده مليان في البنك، إلا أنه يحاول أن يعتدي على أرصدة الناس وعلى أموال الناس. الحيوانات لا، الحيوانات إذا شبعت شبعت خلاص، إذا شبع الحيوان وجاءت أفضل فريسة أمامه لا يعطيها أي اهتمام ولا يلتفت إليها. إذن الغاية دنيئة جدا لهذا المجتمع المدني المادي، عندما واحد يتأمل في وضعه يبكي عليه، يبكي على هذا الإنسان المادي اللي يعيش في خارج دائرة المسلمين وخارج دائرة المؤمنين، يبكي لوضعه. يعني خلقوا لكي يأكلوا، لكي يشربوا، لكي يناموا فقط، ما هكذا خلقهم الله. إذن ما هي الغاية اللي توخاها المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي غايته صلاح الإنسان، غايته أنه يكون هذه الدولة الإسلامية حتى يصلح هذا الإنسان، وحتى هذا الإنسان يستفيد مما في الحياة لكي يتكامل ولكي ينال السعادة. إذن الغاية هي السعادة. يمكن ينبغي لك شخص في المجتمع المادي يقول أيضا نحن غايتنا السعادة، ولكن السعادة المادية أن يكون سعيدا في دنياه، يعني فهمه من السعادة هذا الفهم، أنه كلما أكل أكثر، كلما شرب أكثر، كلما صارت عنده أموال أكثر، كلما حصل على جاه أكثر، كلما جمع ماديات أكثر صارت سعادته أكثر، هذا الفهم للسعادة. أما هذا الفهم عند الإسلام لا يشتري بفلس واحد، بل أقل من الفلس. سعادة الإنسان أن يعود الإنسان إلى وضعه الطبيعي، أن يعود إلى عبوديته، أن يعترف بأنه عبد لله، وبذلك يتكامل من خلال عبوديته لله، فينظر إلى يوم غده، إلى يوم القيامة، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. المجتمع المادي المدني مع ما فيه من حضارة كما يقولون مدنية، نظره مقصور على الحياة الدنيا بس، يعني ما وراء الحياة الدنيا يقولون لا شيء. أما المجتمع المادي الإسلامي ينظر إلى الحياة وينظر إلى ما بعد الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يعتبرها جسرا، يعتبرها منطقة عمل، ما بعد منطقة العمل هناك جزاء، هذه الدار دار ممر وهناك دار مقر. أما في المجتمع المادي فقط دار دنيا، في الواقع هذه دار سعادتهم فيها تنتهي مع ما يحصلون، تنتهي بالموت وانتهى. هذا المجتمع الفرعوني والمجتمع الكذائي وين؟ أين الفراعنة؟ راحوا بنائهم، الحضارات المادية انتهت بموت هذا الإنسان، تموت الحضارة مالته وتنتهي. أما الإسلام فنظرته إلى ما بعد الحياة الدنيا، يعمل، يتحرك، يتمتع أيضا بملذات الحياة الدنيا الإنسان المسلم، بل الإنسان المتقي الذي هو أرقى الإنسان، أرقى إنسان، أكرمكم عند الله. الإمام أمير المؤمنين يقول إن المتقين شاركوا الناس في الحياة الدنيا و أيضا زادوا عليهم، شاركوا الناس في ملذات الحياة وأكلوا من ملذاتها وشربوا، وأيضا سيأخذون الآخرة وسيأخذون الجنة. هذه النظرة العميقة، من خلال هذه النظرة نستطيع أن نكون لدينا حالة في نفوسنا، في نفوس أبنائنا، في نفوس من نقوم بتربيتهم بعنايتهم برعايتهم نقول لهم لا تغرنكم الحياة الدنيا. المجتمعات الأوروبية، المجتمعات التي ليست على نهج الإسلام، التي لا ترى في الإسلام دينا، المجتمعات الخالية من الإسلام لا تغركم ولا تخدعكم بمظاهرها، فإنما هي مظاهر مادية وقتية لا قيمة لها عند من تفكر، عند من تأمل، عند من أعطى العقل حقه من التأمل. فلا تنخدع بهالحضارات اللي يعبر عنها حضارات ومدنيات وكذا، ما دامت غايتها هي التمتع بملذات الحياة الدنيا فقط، إذن لا تفرقوا في الواقع بين إنسانها وبين حيوانها. وهكذا حياة هي حياة تعيسة إذا تساوى فيها الإنسان مع الحيوان. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، الله كرم هذا الإنسان، فينبغي أن يعمل على إكرام نفسه وعلى إيصال نفسه إلى حالة الأكرمية، والأكرمية لا تكون إلا بالتقوى. وهذا ما ينشد المجتمع الإسلامي والاجتماع الإسلامي ينشد إليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، والإسلام سيختم هذه الحياة الدنيا بإنشاء دولته المباركة، بإنشاء تلك الحضارة التي يقول الإمام الصادق عليه السلام لا تأتي دولتنا إلا بعد أن تحكم كل الدول، كل العشائر، كل القبائل تحكم، حتى لا تجي باشر دولة عشيرة قبيلة تقول لو أعطينا، لو أتيح لنا المجال لحكمنا مثل ما حكم آل محمد. الجواب بأنكم أتيح لكم المجال، أنتم بنو أمية أتيح لكم المجال، أنتم بنو العباس أتيح لكم المجال، أنتم بنو فلان أتيح لكم المجال، لم يبقى إلا آل محمد فقط لم يتح لهم المجال بس. والآن الله يتيح لهم المجال، المفروض أن المجال يعطى لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما أتيح لهم المجال آنذاك، الله سبحانه وتعالى أخر إتاحة الفرصة والمجال لآل محمد صلى الله عليه وآله إلى أن يأتي صاحبنا نفسي له الفداء ويعلنها ثورة إسلامية محمدية أصيلة، بها يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. يظهر سيدنا ومولانا وتقر به أعيننا، نعم، وتطمئن به نفوسنا، وتهدأ به أرواحنا، به تعود العدالة. الحياة والدنيا يا سيدي تنتظر العدالة، والعدالة في أتم وفي غاية الشوق إليك. يظهر بمكة وتبلغ دعوة لأهل البدع، ظهر من ينكس علمها وتنخذل كل الجزع، يذكر اللي بيوم ثامن من أرض مكة طلع، حل من إحرامه مخافة وجعل عمره حجته، يصيح يا جبريل، الإمام الحجة يلتفت إلى جبريل، يصيح يا جبريل من هبطيب طالع له طريد، من حمى الله شال ما آمن على نفس الشهيد، يقل له بركن اليماني آمر بشتل يزيد، وبالسحر يا حجة الله شلون صارت طلعته، يذكر جده الحسين عندما خرج من المدينة ومن مكة، والله طلعوا آل هاشم من وطنهم، وظل خالي وطن جدهم بعدهم، ساروا بليلهم وابعد ضغنهم،
ولن صوت العليلة بقلب محتار يا هلنا هنا دريض للعليلة يا هلنا فراقكم ما إلي حيلة يا هلنا بعدكم ما نام ليلة وعيني من بعدكم دوم تسهر فأتاها الحسين حين رآها تكثر النوح والبكاء والعتابة ضمها ضمة الحنون الحسين رجع إلى ابنتي فاطمة العليلة ضمها ضمة الحنون ونادى ومن الحزن قلبه قد ذاب خفف النوح واصبري شاء ربي عنك نمضي ونغلق الأبواب إننا اليوم ذاهبون تعالي ودعينا وودعي الأصحاب يا حسين سلطان البلد لو عزميشين يا حسين سلطان البلد لو عزميشين تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل هذه العليلة كانت تسمع الأصوات بعد خروج أبيها الحسين تسمع أصوات على الباب أصوات الوفاد يأتون لكي يسلموا عطاياهم من الحسين ولسان حالهم الله يرحم ابن فايز جينا على العادة وحثينا الرشايب وسايلنا وين حسين قال حسين ذا ولا ترك عني ممثل في النوايب الله يعود حسين لديار الخليل تجيبهم تلك العليلة وإن كان يا وفاد تبغون العطية والله شدوا مطاياكم صبحكم والعشي إلى أين روحوا إلى الوالي اطفوا في الغاه خذونا معكم يا وفاد روحوا إلى الوالي اطفوا في الغاه تشوفون وادي كربلاء يزهر بالحسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله.
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي فكم خفاء وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء بي صباحا وكم أمر تساء الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إيران اليوم، المشهد السياسي. أحبتنا الكرام، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده لم يكن مجرد اغتيال عادي، خاصة وأنه يأتي في إطار عدوان صهيوني أمريكي متعدد الأوجه والأساليب والأهداف، كما أنه يحمل رسائل ومضامين خطيرة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وبعجالة، بل يجب قراءتها بدقة، خاصة أنها جاءت بوسائل تقنية وبإدارة من خلال الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تعدد الجهات والعناوين الإقليمية في المشاركة في هذه الجريمة، كما أن معلومات جديدة بدأت ترشح بخصوص جريمة الاغتيال، وبالتالي فالحديث عن مستقبل الموقف الإيراني يبقى لحد هذه اللحظة سابقا لأوانه بانتظار تبلور العديد من الأوضاع والمعطيات السياسية، لكن ما رشح من قرارات لمجلس الشورى الإسلامي مؤخرا هي في الواقع رسالة ذات مداليل كبيرة، ذلك لأن رفع نسبة التخصيب النووي إلى 20% ومنع عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي بلا شك تبقى في إطار التعاطي الواقعي والموضوعي للتطورات السياسية الجارية في المنطقة والعالم، حيث كان هذا الموقف صفعة بوجه أمريكا وكيان الاحتلال، وأوصلت لهم الرسالة بأنكم لا تستطيعون أن تعرقلوا المسيرة النووية باستشهاد عالم كبير مهما كان دوره وحجمه، وأن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وإعادة إنتاج الماء الثقيل هو في نص الاتفاق النووي، حيث يشير إلى أن أي عضو من أعضاء 5+1 لو تنصل عن الالتزام والتطبيق العملي لهذا الاتفاق بحق إيران يحق لإيران أن تتعامل بالمثل. إن التصعيد الصهيوني الجديد ضد إيران يهدف في واقع الأمر إلى منع أي تحول قادم في سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن تجاه إيران، وهذا ما اعترف به بايدن نفسه عندما أوضح بأن اغتيال فخري زاده عقد المشهد السياسي بين فريقه وإيران، ناهيك عن أن جريمة الاغتيال تبقى في إطار فضح سياسة الأعداء، كما أن إيران ورغم التضخيم الإعلامي بخصوص حكومة بايدن واحتمالات عودة واشنطن للاتفاق النووي ما زالت صامدة ومصممة على المضي في سياستها الوطنية والإسلامية، لأنها تدرك قبل غيرها أن سياسة أمريكا واحدة وأن بايدن لا يختلف عن ترامب إلا في الأسلوب والتكتيك، كما أن معاقبة المعتدين والرد على الجريمة يبقى خيارا إيرانيا، ولكنه يبقى ردا أمنيا مركبا وهو ينتظر الوقت والمكان المناسب، وكل ذلك يبقى كابوسا على رؤوس المشاركين في جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم.
حياك الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد العيدان. ما زالت قضية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده متفاعلة، هناك معطيات جديدة ترشح كل يوم، واليوم كانت هناك على ما يبدو يعني إيضاحات خبرية بهذا الخصوص من الجهات المعنية، إفادات خبرية من الجهات المعنية، هل ثمت معلومات جديدة بهذا الخصوص؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما زالت قضية اغتيال عالم النووي محسن فخري زاده متفاعلة على مختلف الصعيد العالمية والإقليمية والمحلية، وما زالت كل يوم ترشح معلومات جديدة بخصوص جريمة الاغتيال والجهات المتورطة فيها وطبيعة الاستهداف والاستحقاقات المرسومة والمطلوبة من وراء مثل هذه الجريمة. واليوم كما تفضلتم أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن اغتيال الشهيد فخري زاده تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الاصطناعية، وأشار بأصابع الاتهام إلى كيان الاحتلال الصهيوني باعتباره صاحب سجل إرهابي وإجرامي أسود وله مصلحة في ممارسة هكذا جرائم لوضع المنطقة أو لوضع المنطقة في مثل هذه الأزمات ومثل هذه التحركات الغير يعني مطلوبة، خاصة وأن هذه الجريمة دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية، كما أن العميد فدوي قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم أيضا كشف تفاصيل جديدة عن عملية الاغتيال الجبانة، حيث أوضح أن العملية تمت عبر التحكم بإطلاق النار من خلال الأقمار الاصطناعية والإنترنت، ولم يكن هناك أي عنصر بشري في موقع العملية. وأشار أيضا إلى زرع كاميرات متطورة في طريق تحرك الشهيد فخر زادة، وأن منفذي الجريمة استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية.
نعم.
كما أن أي متابعة لردود الأفعال الإقليمية والدولية تؤكد حقيقة أن الجريمة كانت صهيونية بامتياز، واستخدمت فيها تقنيات إلكترونية وبمساعدة عدد من دول المنطقة الضالعة بالتآمر مع العدو الصهيوني على مقدرات الأمة وعلى حقوقها وثوابتها وقضاياها المصيرية.
نعم. طيب، ما رأيكم بالمعلومات المتواترة بخصوص إمكانية عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي؟ كيف تتوقعون ردود أفعال الجانب الإيراني، ولماذا تضخيم الحديث حول ذلك؟
أحسنتم. حقيقة اليوم نشهد يعني كما كبيرا من الأخبار والمعلومات والتسريبات عن احتمال عودة بايدن للاتفاق النووي، ولكن كما تعلمون الحقيقة أن هذه العودة هي تحصيل حاصل، لأن السياسة الأمريكية منيت بفشل كبير بسبب اصطدامها بالجمهورية الإسلامية.
نعم.
وحتى ترامب فشل في الانتخابات بالحقيقة من خلال عدائه للجمهورية الإسلامية واصطدامه معها.
نعم.
لذلك يعني المصادر الأمريكية نفسها تعزو هذا الفشل إلى سياسته الفاشلة تجاه إيران، التي تفوقت على تحركاته وسياساته في عدد من الملفات وعدد من النقاط، كما أن بايدن يعتبر أحد المسؤولين عن الموقف الأمريكي في حكومة أوباما التي من خلالها تم التوقيع على الاتفاق النووي، وأن ما يشاع عن بعض السقوف المطروحة يعني من قبل فريق بايدن بخصوص العودة للاتفاق النووي فهو لا يعدو مجرد مناورات من قبل هذا الفريق، فيما يبقى الموقف الإيراني راسخا ومتمسكا بحقوقه وثوابته، وأنه سيواصل مواجهة الموقف الأمريكي لعلمه بأن الوضع العملاتي يعني هو من يملي على أمريكا هذه السياسات لأن تعود للاتفاق، وأن بايدن لا يختلف عن سابقه ترامب إلا في الأسلوب وفي التكتيك، وهذا ما تدركه إيران وتفهمه جيدا.
نعم.
فهي حقيقة تمارس سياسة الصبر الاستراتيجي والعقلانية لفضح سياسات الولايات المتحدة على المستوى الدولي، وهذا ما حصل فعلا حتى منية سياسة الولايات المتحدة بعزلة، والآن الولايات المتحدة تدفع ثمن يعني تلك السياسة الخاسرة، والآن يجب على بايدن الاحتكام للواقع المرئي بعيدا عن العنجهيات وبعيدا عن الإسقاطات التي أفشلت خصمه وأوقعته في شباك غروره وانصياعه للوبيات الصهيونية.
طيب، ماذا عن قرار مجلس الشورى الإسلامي بخصوص رفع نسبة التخصيب اليورانيوم إلى 20% وقرارات أخرى، هل تعتقدون بأنها مؤثرة وستأخذ طريقها إلى التنفيذ؟
حقيقة مجلس الشورى الإسلامي صادق على الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلقاء الحظر على الجمهورية الإسلامية بأغلبية الأصوات، وعبرت يعني هذه المصادقة باعتبارها تمثل موقفا استراتيجيا للجمهورية الإسلامية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وفي جزء منها هي رد على جريمة الاغتيال التي تمت من خلال الكيان الصهيوني و بعض المحور المتورط معه في هذه القضية.
نعم.
يعني حقيقة الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية من ضمنها هو رفع مستوى التخصيب يعني للمفاعلات النووية الإيرانية، وبالتالي فإن هذا الموقف حقيقة هو يعتبر يعني موقفا جريئا للجمهورية الإسلامية، باعتبار أن الغرب لا يفهم يعني المنطق إلا من خلال القوة. من هنا جاءت هذه الإجراءات حقيقة تعبيرا عن الطموح الجمهورية الإسلامية أولا، وأيضا من أجل مواجهة الحظر الذي يتم الآن من جانب يعني الولايات المتحدة ومن جانب بعض الدول الغربية التي لم يعني تقم بتفعيل يعني ما يجب عليها، يعني المتوجبات المطلوبة عليها هي أنها تسارع إلى فتح قنوات مالية، إلى فتح اتصالات مع الجمهورية الإسلامية، أيضا سماح للصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية. هذا من ضمن يعني الاتفاق النووي. أيضا الاتفاق النووي يشير إلى ضرورة يعني مواجهة أي عدم التزام يعني من قبل أي طرف، يعني ويحق للجمهورية الإسلامية أن تفعل موقفها يعني خصوصا في رفع هذه النسبة التي كانت مرتبطة بمدى التزام يعني تلك الدول بالاتفاق النووي. فإن من هنا يعني نجد أن الجمهورية الإسلامية حققت يعني من خلال مثل هذا الموقف يعني ورقة ضغط حتى على يعني الحكومة القادمة للولايات المتحدة، يعني كما ذكرنا هناك رفع لسقوف مطالب فريق بايدن بخصوص الموقف من الاتفاق النووي. الجمهورية الإسلامية أيضا بالمقابل رفعت يعني سقف أيضا مطالبها، وهي رفع نسبة التخصيب، وأيضا هناك بعض العوائق بخصوص التفتيش النووي من قبل الوكالة الذرية للطاقة النووية. هذه كلها الآن تدخل في سياق يعني الأوراق المطروحة على الطاولة، والتي حقيقة ستكشف الأيام القادمة مدى تأثيرها على الموقف الأمريكي ومدى تأثيرها على الموقف الأوروبي من أجل التجاوب مع مطالب الجمهورية الإسلامية المحقة والصادقة والمرتبطة بوعي وضرورات المرحلة الراهنة.
نعم. طيب اسمح لي سيد العيدان أن نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد قليل لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم. إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال الفخري زاد محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. و ما زلنا نستضيف الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنعود له مرحبين به مرة أخرى في هذا اللقاء، ولكن قبل ذلك نستمع إلى بعض المشاركات وطبعا نقرأ البعض منها أيضا ما وصلنا عبر الواتساب. هذه مساهمة بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا ولا الأستاذ كريم العيدان. هذا شيء أكيد أن الرد الإيراني على مقتل الشهيد العالم الإيراني النووي زادة سيكون ردا مناسبا وقويا لنسبة العالم بأننا نفعل ما نقول. شكرا لكم ولا اللقاء.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن هذه المرة طرح بعض الأسئلة. هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة السياسية للصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة، وهل سوف توافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وبقية الأطراف في الاتفاقية الدولية؟ طبعا الأستاذ العيدان كانت له إشارة حول هذا الموضوع بالتحديد، ولكن سنطلب منه أن يتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع في هذا اللقاء عندما نعود إليه. سيد العيدان، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. الأخ أبو محمد مهدي يعني يسأل بأنه هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة، وهل ستوافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وطبعا بقية أطراف الاتفاق؟
أحسنتم. حقيقة الولايات المتحدة كما عهدناها دائما عندما تمارس سياسة الجرائم والحرائق والأزمات في المنطقة، يعني من خلال الحزب الجمهوري، عادة يقوم الحزب الديمقراطي عندما يتناول السلطة بمحاولة تغيير مثل هذا السلوك النمطي للولايات المتحدة، ولو من خلال التكتيك ومن خلال بعض الأساليب المرنة كما عهدناها في حكومة أوباما التي جاءت بعد الحرب التي شنها الحزب الجمهوري على العراق وعلى أفغانستان والجرائم والحرائق التي ارتكبت خلال تلك المرحلة. وجدنا أوباما يحسن الوضع، وإنه شخص رغم أنه ملون، الولايات المتحدة أرادت من خلال هذه الشخصية أيضا القول بأنها يعني تمارس سياسة لينة وغير يعني متشدقة بتلك العنجهية السابقة التي تحلت بها الحكومات السابقة. اليوم نفس الشيء، يعني أوباما وجدناه كيف أنه ارتكب الجرائم وارتكب سياسات يعني جدا متأزمة وجدا قاسية مع حتى أقرب الأصدقاء للولايات المتحدة كفرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من هذه البلدان.
نعم.
لذلك الآن تأتي حكومة بايدن من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة على الأقل من خلال بعض الطروحات التي تتمايز أو تتغاير نوعا ما عن تلك السياسات السابقة، كالعودة إلى اتفاقية المناخ والعودة إلى المنظمات الدولية التي خرج منها ترامب، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
حقيقة الجمهورية الإسلامية ومن خلال تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة يعني للحوار مع يعني الأعضاء الاتفاق النووي ومن بينهم الولايات المتحدة إذا ما عبرت عن نوايا صادقة، وكانت أيضا يعني لا تشترط أي شروط جديدة في هذا المضمار. بالطبع الجمهورية الإسلامية لديها بعض الاعتراضات على بعض النقاط التي وردت في الاتفاق السابق، وهي تحاول الآن تحسين مطالبها من جديد مرة أخرى، ولكن وفق العقلانية السياسية والحكمة التي امتازت بها. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية فيما لو وافقت الولايات المتحدة على مثل هذه المطالب ستعود إلى الاتفاق النووي. نعم.
طيب، سمعنا كثيرا من أطراف إيرانية، طبعا قسم منها مشارك في الحكومة الآن، قسم منها هو جزء من النظام لكنه الآن ليس في الحكومة، بأنه يعني أيضا إيران ستكون لها شروط، ستكون لها يعني إيران أيضا ظروفها اختلفت، ليس فقط الظروف الدولية، إيران تحملت عبئا كبيرا، تضررت كثيرا جراء نكث ترامب ب يعني عهد الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، وبالتالي أيضا إيران يعني لها شروطها ولها يعني استحقاقاتها في هذه القضية إذا ما أرادت الولايات المتحدة العودة إلى هذا الاتفاق وطبعا إحياءه على المستوى الدولي من جديد. ماذا تقول؟
حقيقة يعني الجمهورية الإسلامية لديها الكثير من المطالب والشروط وكما تفضلتم هناك متغيرات طرأت على الموقف الدولي، كذلك ظروف طرأت على الموقف الإيراني، خصوصا وأن الجمهورية الإسلامية بخروج ترامب من الاتفاق النووي، وأيضا زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية وإدخال عناصر للحظر على الجمهورية الإسلامية وإيقاف صادراتها النفطية بشكل أو بآخر، كل ذلك يجعل الجمهورية الإسلامية الآن تطالب بتعويضات عن تلك الخسائر التي ألحقت بها جراء خروج يعني الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، رغم أن ذلك غير مطلوب ضمن الاتفاق النووي. يعني هناك تجني من قبل الولايات المتحدة على الاتفاق، وعليها بالتالي إصلاح هذا الضرر الذي ألحقته بالجمهورية الإسلامية، كذلك إصلاح الضرر الذي ألحقته بالعلاقات الإقليمية للدول. يعني الولايات المتحدة حاولت قدر الإمكان إيقاع الفتنة بين دول المنطقة ومن خلال بعض الدول التي تدور في فلكها كالمحميات في الخليج الفارسي، ومن هنا فإن الجمهورية الإسلامية لها الحق بالمطالبة بهذه التعويضات، إضافة إلى إعادة الاعتبار لشروطها السابقة والجديدة، كذلك أيضا رفع مستويات التخصيب التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية بعد أن باءت تلك الاتفاقية السابقة بالفشل نتيجة الخروج الأمريكي منها. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية الكثير من الشروط والمصالح التي يجب أن تتحرك، خاصة وأنها الآن تتبنى محور بأكمله هو محور المقاومة.
نعم.
هذا المحور بالطبع أيضا هم لديه شروط، بخصوص الآن ما تقوم به بعض الجهات الدولية من إبعاد للقضية الفلسطينية ومحاولة احتواء هذه القضية.
نعم.
وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني، هذا أيضا الجمهورية الإسلامية تطالب بأن يكون هناك للشعب الفلسطيني حقوقه ولدول المنطقة أيضا حقوقها.
نعم.
وعدم التدخل، خصوصا القواعد الأمريكية الموجودة مثلا في العراق وفي سوريا وأيضا في الخليج الفارسي، هذه أيضا يجب الاعتداد بها والعودة إليها من أجل أن تكون الجمهورية الإسلامية بمستوى يعني الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة.
نعم. نعم. طيب في ظل هذه المستجدات، ما مستقبل أوضاع المنطقة على ضوء طبعا استفزازات كيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ومحاولاته جر المنطقة إلى أتون دوامة؟
طبعا الكيان الصهيوني حقيقة يعني من خلال هذه الاستفزازات ومن خلال هذا السلوك الغير المنطقي لا يخدم هذا الكيان حقيقة. الآن الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق، هناك خوف لدى هذا الكيان، هناك تبدلات وتطورات سياسية في المنطقة، يعني الآن دفع المنطقة إلى مزيد من الرفض لهذا الكيان، يعني انكشفت حقيقته أكثر فأكثر، رغم أن هناك هرولة للتطبيع، رغم أن هناك بعض المحميات التي أرادت أن تمد الجسور مع هذا الكيان لمطالب معينة ولأوضاع معينة، لكن بالحقيقة هذه لم تؤثر على هذا الكيان، ولم تؤثر على منطقه الإرهابي، ولم تؤثر على يعني طبيعته الإجرامية. لذلك الآن بات مكشوفا وواضحا بأن هذا الكيان لا يمكن تدجينه، ولا يمكن أن يكون بالمستوى يعني الدولي المطلوب، لأنه كيان طارئ وكيان غير واقعي، وهو مزروع في المنطقة، وهو محتل لأراضي الغير، وهو قاتل لشعوب كاملة داخل المنطقة. من هنا فإن هذا الكيان بات اليوم أكثر منبوذية، وبات الآن يترنح نتيجة الآن التحركات. اليوم وجدنا كيف أن حزب الله كشف عن قيام طائرة مسيرة التقطت الصور للمواقع الصهيونية للقواعد الصهيونية، وهذا أيضا مما أثار مخاوفه. الآن هناك توتر في الكيان الصهيوني، هناك استنفار في القوات الصهيونية، هناك استنفار حتى في سفارات وقنصليات الكيان الصهيوني في العالم، هذا كلها نتيجة هذه السياسة المتهورة الحمقاء وغير الواقعية. لذلك نجد أن مستقبل المنطقة حقيقة سيكون لصالح محور المقاومة الذي تبنى هذه العقلانية وتبنى هذا النموذج الفريد من نوعه في التعامل الدولي وفي السياسة الدولية.
نعم.
وهذا يعطيه أحقية بأن يكون هو صاحب الكلمة النافذة في القادم من الأيام.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا فيه الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وتحدث عن قضية استشهاد العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة وتفاعلات عملية اغتياله والمعطيات الجديدة بشأن هذه العملية الغادرة و الجبانة، وكذلك مفاعيلها على ضوء التحول الذي يجري ويطرأ على الإدارة الأمريكية بذهاب الإدارة الجمهورية بقيادة ترامب وفترة الانتقالية حتى مجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إدارة الحكم، والتوقعات بشأن الفترة المقبلة في ظل هذه التحولات. في ختام لقائنا هذا تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
روحي فدا المصطفى واصباط زهرة وعلي، لازلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري. يا يابا
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.
سلطان اللي